بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. انتهى الشارح رحمه الله تعالى من الحديث عن القياس في بعض الأمور الشرعية كالأسباب والشروط والموانع والرخص، وقال لك هذه المجالات وهي الرخص والأسباب والشروط والموانع لا يجري فيها قياس، وغيرها أي غير هذه للاتفاق ينسب، أي هناك أقيسة شرعية في الأحكام بالاتفاق تجوز، يجوز لك أن تقيس على الأحكام، وكذلك في العاديات كالأمور الطبية والكيميائية والبيولوجية وما إلى ذلك. فهو قال لك لا تقس في هذه الثلاثة التي هي الأسباب والشروط والموانع بالإضافة إلى الرخصة. فقال وغيرها للاتفاق ينسب، أي غير ما ورد من الأمور السابقة، وهي قوله في صدر البيت ورخصة بعكسها والسبب وغيرها للاتفاق ينسب. يعني أن قال الشارح يعني أن جواز القياس والاحتجاج به في غير المذكورات أمر متفق عليه عند أهل المذهب. ونعني بالغير، وهنا لحقت الغير لأنها غير مضافة، يعني يجوز أن تلحق بالغير إذا كانت غير غير مضافة. قال ونعني بالغير الأمور الدنيوية كالبيولوجيا والطب والكيمياء وما إلى ذلك، والأحكام الشرعية. إذن الأمور الدنيوية والأحكام الشرعية، إذن تقيس حكما على حكم لكن بشرط ظهور العلة. قال القرافي في التنقيح وهو حجة عند مالك وجميع العلماء خلافا للظاهرية، وقال أيضا هو حجة في الدنيويات اتفاقا كمداوات الأمراض والأغذية بأن يقاس أحد الشيئين على الآخر فيما علم له من إفادته دفع المرض المخصوص مثلا لمساواته له في المعنى الذي بسببه أفاد ذلك الدفع. يعني هنا تأصيل لعلاقة الأمور الدنيوية من طب وفلك وكيمياء، فهذه جميعا تقول إن هذا الغذاء أفاد هؤلاء 100 مريض الذين أجريت عليهم هذه التجربة في هذا الغذاء أو في هذا الدواء، وبما أنه أفاد هؤلاء 100 فكلما وسعت العينة كلما كانت مصداقية النتيجة في التجربة أكثر صدقا وأبعد عن الخطأ. إذن يتكلم هنا عن المنهج التجريبي والقياس في المنهج التجريبي. نفترض أننا نحن في هذا الزمن نعيش في فترة وباء، ونسأل الله تعالى أن يكشفه عنا برحمة منه وفضل. الآن كيف تقوم هذه الأدوية بتسويق أدويتها؟ هناك خبرة عالمية تجريبية، أنك عندما تحضر الدواء للمرة الأولى تجري تجارب على الحيوان، ثم تجري تجارب فترة معينة على عدد قليل من الناس المتطوعين، ثم تبدأ بتوسيع التجربة شيئا فشيئا لتشمل أكبر عدد ممكن من الناس، ويكون هذا ملاحظ ومقاس في تجربة وسجلات مراقبة بحيث تكون لها صدقية عالية. بعدما يثبت أن هذا الدواء ليست له آثار جانبية مؤذي على الإنسان، وأنه بلغ حدا أن يكون له تجربة شفاء بنسبة 90% 80%، عندئذ تبدأ عملية الإنتاج بشكل تجاري وتسويقي. هذا هو الذي يقوله هنا، بمعنى أنك جربت على هذه الفئة وهذه الشريحة من المرضى فثبتت إفادته، إذن عليك أن تعدي هذا الفعل إلى من هو مصاب، لأنه سيتساوى المريض الذي شفي مع المريض الذي ينتظر الشفاء بهذا الدواء بفضل الله سبحانه وتعالى. قال في الآيات: ووجه كون القياس في نحو الأدوية قياسا في الأمور الدنيوية أنه ليس المطلوب به حكما شرعيا. لاحظ لماذا قال هذا دنيوي وهذا شرعي، ليس على طريقة اللادينيين في الفصل بين الدنيوي والأخروي. هنا يتكلم عن الدنيوي بمعنى العادي التجريبي، ليس بمعنى الدنيا مقابل الآخرة. وبالتالي نلاحظ أن مصطلح الأصوليين في موضوع الدنيوي يقابل التجريبي وليس الدنيوية مقابل الآخرة. إذن هؤلاء القوم هذا اصطلاحهم. لا تقول لي ها هم الأصوليين يتكلمون عن الدنيوي والشرعي، هم لا يفصلون بين التجريبي والآخرة، بين التجريبي والدين. هم يقولون أنا أضع لكم ضابطا للأمور الدنيوية التي هي التجريبية أن المطلوب بها ليس حكما شرعيا. إذن هنا يضع فاصلا بين ما هو شرعي وتجريبي. فعندما تجري تجربة على دواء لهذا الوباء فوصلت وقلت هذا العقار لهذا الوباء ناجح بنسبة كذا، فهذا حكم عادي وليس حكما شرعيا، فهو مستفاد من التجربة لا من الشريعة. الآن لاحظ في قوله ليس المطلوب به حكما شرعيا، بل أي المطلوب به ثبوت نفع هذا الشيء لذلك المرض. مثلا إذا لم يثبت به فرض ولا واجب ولا مكروه ولا حرام ولا مندوب، إذا يميز بدقة بين ما هو حكم شرعي وحكم عادي. فيقول لك أنا أقول لك هذا عادي وتجريبي إذا كان المطلوب به ليس حكما شرعيا كالوجوب والتحريم، بل المطلوب به شيء دنيوي، كأن تقول هذا الدواء نافع لهذا المرض، نفع هذا الشيء لذلك المرض مثلا، وذلك أمر دنيوي. انتهى كلامه في الآيات. الآن بدأ الشارح فقال معلقا: نعم يمكن أن يكون المطلوب به حكما شرعيا، لأنه إذا ثبت كونه دواء جاز للعارف بذلك أن يداوي به غيره، أي جاز شرعا، وإذا نشأ عنه عطب لم يضمن. لاحظ الاستدراك من قبل الشارح هنا، يقول صحيح أنه نتج عنه هذا الدواء نافع لهذا المرض، لكن ألم ينتج أيضا حكم شرعي أنه يجوز استخدام هذا الدواء لهذا المرض من الناحية الشرعية، فإذا حصل عطب لم يضمن. الطبيب لا يضمن، يعني الطبيب أعطى لمريض علاج الحمى التاجي فمات المريض بجلطة بسبب ذلك الدواء، سيقول الطبيب أنا سلكت مسلك الأطباء واتبعت الطرق المتبعة عند الأطباء، هذا طبيب مرخص وأنا عندي رخصة مزاولة المهنة، وهذا دواء مرخص من قبل هيئة الدواء، نشأ عنه أنه يجوز لي شرعا أن أعطيه، فإذا أعطيته تريد أن تحاسبني وأنت الذي أجزت لي، كيف أضمن عندئذ وأنت الذي أذنت لي بالعلاج وأنا لم أخالف طرق العلاج المعروفة عند الأطباء بل تقيدت بها. إذن يقول لك نعم، أي كلامه صحيح أنه مطلوب به حكم دنيوي، لكن لا تنسى أنه بعد أن ثبت أن هذا الدواء نافع لهذا الوباء أنه يثبت أيضا حكم شرعي، وهو الجواز الاستعمال في هذا الدواء، لأننا إذا أجزنا للطبيب أن يستعمله ثم حصل عطب بسبب ذلك فإننا لا نضمن الطبيب، لأنه استخدم القواعد المرعية ونحن الذين رخصنا له. طيب إذن في قوله هنا مواءمة وتركب وترتيب دقيق للحكم الشرعي على العادي. لاحظ أنه ظهرت نتيجة المختبر، يجوز تناول الدواء لما فيه من فائدة لهذا المرض، ظهر عندنا حكم شرعي مبني على الخبرة التجريبية. فالعادة حكمت بأن هذا الدواء مفيد، ولا شك أن تجارب الأدوية الأولية هذه التي تجري على الحيوان أو على نطاق محدود سريريا أو كما قلنا بالنسبة للإجراءات والخبرات الطبية التي هي خبرات فنية يعرفها الأطباء، فعندئذ ينبني حكم شرعي يتركب فيه الشرعي مع العادي. هل يمكن أن نأتي بحكم شرعي لدواء دون خبرة الطب العادية؟ مستحيل. طيب إذا ظهرت نتيجة الطب أن هذا الدواء مفيد، نقول نتوقف؟ لا نستطيع أن نحكم لأننا نحن لا نعلم بالطب؟ أنت تستند إلى الكافؤ في الطب. لذلك هنا تلتقي الشريعة والطبيعة في توفير حالة من الاستقرار في حياة الإنسان، وأن هذا الإنسان لا يعيش من غير دينه ولا دنياه. بناء على ذلك القياس فيه رضا الله سبحانه وتعالى، سواء كان في الشرع والأحكام الشرعية، أي سواء كان في الشريعة أو كان في الطبيعة. ولكن على الفقهاء والأطباء والمهندسين والخبرة الاقتصادية والخبرة الإدارية أن تجتمع ليلتقي الحكم الشرعي بالحكم العادي في محله الصحيح دون تعطيل لأحكام الشريعة ودون تعطيل لأحكام الطبيعة. إذن هذا فيما يتعلق بالقياس في الأمور الدنيوية والأمور الشرعية. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: وإن نمي للعرف ما كالطهر أو المحيض فهو فيه يجري. وإن نمي أي القياس للعرف أي ما تحكم به العادة كالطهر وهو طهارة المرأة من الحيض، أو المحيض أي وقوع المحيض، فهو أي القياس يجري فيما يحكم به القياس العادي وهو العادة. وليس هنا المقصود بالعرف أي العرف الاجتماعي في العادات والتقاليد. ماذا يقول في الشرح هنا؟ يعني أن القياس يجوز جريانه في الأمور العادية إذا كانت منضبطة، أي لا تختلف باختلاف الأحوال والأزمنة والبقاع. إذن هو يؤسس لموضوع المنهج التجريبي لأنه يعنيه بصفته فقيها وأصوليا، لأن هناك أحكاما فقهية ستتفرع على هذا المنهج التجريبي كأقل الطهر وأكثر الحيض وأقله وأقل الحمل. إذن الناس كانوا يلاحظون أقل الحمل ويلاحظون أكثره وأكثر الحيض وأقله، وبنوا أحكاما فقهية بناء على تلك المشاهدات. قال: فهذه لانضباطها، لأن العادة شاهدة بها، أمر محسوس ومشاهد للناس. قال: ومن شروط الوصف الانضباط فيكون النفاس على الحيض في أنه أقله قطرة عندنا أو يوم وليلة عند الشافعية. لا يوجد أحكام في النفاس بالنصوص الجزئية التفصيلية، إنما الأحكام في الحيض، وقيس النفاس على الحيض في أقله، وأما أكثره فهو يعني امتد بحسب أيضا مشاهدات وبسبب الانضباط في العادة. وقاس العلماء النفاس على الحيض فيما هو أقل الحيض. ثم بين منهجا معرفيا في موضوع انضباط العادي والقياس في العادي. قال: وإذا لم ينضبط العادي لا يجوز القياس عليه، فيرجع إلى قول المخبر الصادق من ذوات الحيض والنفاس والحمل، ومن له اطلاع على أحوالهن. هذا الاستماع لأقوال أهل الخبرة، طبيب النسائية والتوليد وكيف يمكن أن يستفاد من الخبرة المتخصصة في حالة الطقس وفي حالة الطب وفي حالة الجيولوجيا والفلك فيما يتعلق بالأمور الشرعية، مثلا في الفلك تتعلق رؤية الهلال، فيما يتعلق بالأمطار تتعلق الخبرة في الجمع بين المغرب والعشاء لأن الملكية يجيزون أن يجمع للمطر المتوقع وإن لم يكن واقعا ولكن اشترطوا أن تجري به العادة، وهذا هنا شرط في انضباط العادة في هذه الأحوال. ثم قال: وهذا القسم الثاني الذي قلنا لا يجوز القياس فيه هو الظاهر من مراد قول القرافي في التنقيح: لا يدخل القياس فيما طريقه الخلقة والعادة كالحيض. إذن هو معول على الانضباط وعدمه، لأنه قال في شرحه: لا يمكن أن تقول فلانة تحيض 10 أيام وينقطع دمها فوجب أن تكون الأخرى كذلك قياسا عليها، فإن هذه الأمور تتبع الطباع والأمزجة والعوائد في الأقاليم، فرب إقليم يغلب عليه معنى لا يغلب على غيره من الأقاليم. يعني هناك ملاحظة لمناط، نحن نقول لكم إن القياس في العاديات حيث كانت الأمور ظاهرة منضبطة اقبلوا القياس، حيث لم تكن ظاهرة منضبطة لا تقبلوا القياس، المناط متفقون عليه. وهذا في العلوم التجريبية، الأصوليون يتكلمون في العلوم التجريبية، إذن هم يقولون بأن التجريب والعادة المنضبطة تنتج علما وتفيد علما، لسنا بعيدين عن المختبر. نحن من الأيام الأولى كنا نلاحظ ونشاهد، وكان الأمر مرتبطا في كثرة الحمل وأقله، نحن نشاهد العادة ولم نكن متبعين لخرافات اليونان ولا متبعين لقصص وروايات نسجها خيال الأدباء والكتاب. هذا تتكلمون عنه في الفلسفة اليونانية وتتكلمون عنه في فلسفة فرويد في تحليله النفسي القائم على عقدة أوديب وإلكترا وقتل أباه وما إلى ذلك، ثم تقوم وتعمل تحليل نفسي يتبعك فيه العالم. نحن لم نكن كذلك، فقهاؤنا كانوا يسيرون في منهج تجريبي من أيام دينهم الأولى، والله يأمرهم بالنظر في ملكوت السماوات والأرض وملاحظة السنن، فليسوا بحاجة لأن يتعلموا المنهج التجريبي من فلاسفة دنيويين خلطوا الفلسفة بالتجريب ولوثوا التجريب بالفلسفة. فنحن لدينا وحي نقي وطبيعة نقية، والوحي ناظم لهذه الطبيعة ومرتب لها لا ملغي لها. لم يلغي الشرع الطبيعة ولم يلغي الغيب والوحي، بل نظمهما جميعا في اهدنا الصراط المستقيم. وهنا قامت علوم الشريعة على الإيمان، وهنا عندما يتحدث الأصوليون بهذه الأقيسة في مسألة الطباع يقولون لك: إذا كان الأمر خفيا يتبع الطباع والأمزجة والعوائد ويختلف باختلاف الناس فلا تقيموا عليه علما، لأن هذا مختلف باختلاف كل واحد، فلا تستطيع أن تطبق ما انطبق على واحد في أمر خاضع لطبعه ومزاجه أن تطبقه على آخر. أما أن تخلط الاجتماع بالفلسفة وتخلط علم النفس بالفلسفة والاقتصاد بالفلسفة والطب بالفلسفة حتى يصبح الشذوذ لديكم حقا شخصيا والمروق من طبيعة الإنسان السوية تصبح لديكم حرية، وأنكم تريدون أن تخرجوا الشذوذ الجنسي من المرض ليصبح صفة اختيارا شخصيا للإنسان حتى يختار الإنسان جنسه، فتقولون هذا بيولوجيا أنثى لكنه اختار أن يكون ذكرا اجتماعيا، أو العكس، هذا الإفساد للعادات والطبائع والأمزجة نشأ من اختلال الفلسفة وفسادها التي أفسدت الطبيعة. عندما يتكلم القرافي ويعلق عليه صاحب النشر ويؤكد معرفة فقهية رصينة أصيلة ليقول لنا: نحن عندما نريد أن نقول هذا في العلم التجريبي علم ومصداقية، علينا أن نرى أنه منضبط في الواقع وظاهر وليس خفيا متغيرا بتغير الأحوال والظروف، حتى نجعل هذا الدواء علاجا، لا نأتي على واحد ثم بعد ذلك نعمم على الآخرين. عليك أن تتأكد أنه يفيد من جيل 20 و30 و40 و50 و60 و70، ثم تنظر في الآثار بحسب تغير الأعمار، ثم تنظر بحسب الذكر والأنثى، ثم يكون على بعض الأمراض، وهكذا منهج الأصوليين في التأصيل لما هو علو. حتى في كتب أصول الدين العليا يعني يبدأون بالمقدمات المعرفية ثم يتكلمون في الأمور العامة، الأمور العامة أي قبل الحديث في الإلهيات، يعني العلوم كيف تعرف، ولا يقتصر ذلك على علم الشريعة دون غيرها، بل يتكلمون عن العلم بوصفه علما. ما هو العلم سواء كان في الطبيعيات أم كان في الشرعيات؟ ما هو الجهل؟ ما هو النسيان مثلا؟ ما معنى عدم الدليل مثلا؟ هل يفيد عدم المدلول أم يفيد إمكان المدلول؟ إذن هم يتكلمون بنظرية العلم العامة، المعرفة العامة، بصرف النظر عن المسألة سواء كانت شرعية أم طبيعية، لأنهم يعتقدون أن العلم له سنة واحدة، هكذا ينظرون أن هذا العلم له سنة واحدة جعلها الله تعالى في نفس الإنسان للوصول إلى المعارف. فلا يوجد للإنسان عقل من أجل الدين وعقل من أجل المختبر، هو عقل واحد. ثم قال في النشر: فأي وجه لمنعه، أي القياس، لاحظ، إذا كان منضبطا. وهذا التفصيل ذكره أبو إسحاق الشيرازي الشافعي في شرح اللمع، وقال الباجي: لا يصح القياس في الأمور العادية إلا أن تكون عليها أمارة كالحيض فيجوز. كله مداره على الظواهر المنضبطة بخلاف ما لا أمارة فيه، والأمارة هنا بمعنى العلامة. لماذا؟ قال: لأن أشباهه غير معلومة لا ظنا ولا قطعا. إذن لما يقول لأن أشباهه، أي أشباه ما لا أمارة فيه غير معلومة، إذن نحن هنا نستقرئ الأشباه، نستقرئ الحالات، نريد أشباه تؤدي إلى أشياء معلومة متضافرة. ثم بعد ذلك يقول: إلى أن لابد أن يكون هناك ما يعلم من هذه الأشباه سواء بالظن أو بالقطع، أما ما لا أمارة فيه تدل عليه لا ظنا ولا قطعا فعند ذلك لا يكون علما. ونرى أنهم في كتاب أصول الفقه وفي القياس الشرعي أعطوا مظاهر انضباطية عالية لما ينبغي أن يكون عليه العلم التجريبي والمنهج التجريبي، تكلم عنه المسلمون مبكرا في السبر والتقسيم. ربما أتحدث عن شيء من ذلك إن شاء الله تعالى. أكتفي هنا بهذا القدر إن شاء الله، ونكون قد انتهينا من مقدمة القياس، ونتكلم عن أركانه فيما بعد إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.